كر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والصراع الكبير، ولا زلنا نعيش هذا الصراع، هذا الصراع الذي أبدا لن ينتهي بين الحق والباطل، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك صبر وجلد لأهل الحق حتى يحققوا الانتصار. هذه حلقة غير عادية، يجب أن أنوه لكم في البداية وفي هذه المقدمة الواجبة أننا اليوم مع ضيفنا الدائم، بل نحن ضيوف على صاحب الفضيلة، سوف نتحدث في عدة أمور هامة جدا، واليوم تحديدا ستستمعون إلى علم لم تستمعوا إليه من قبل عبر فضائيات أخرى، وهذا ليس تقليلا من شأن الآخرين بل هو تميزا لضيفي الكريم. أيضا سنتحدث عن بعض الأمور العامة التي تخص الشأن المصري المحلي وأمور إقليمية تخص مصر وبعض الدول الإقليمية، وأيضا شأن على المستوى العالمي أو في الشأن العالمي خاصة مسلمو بورما وما يحدث هناك من مجازر ومذابح، حتى لا نغفل وحتى لا يأتي علينا رمضان أيضا ونحن في غفلة من أمرنا. سيكون لدينا جزء في هذه الحلقة خصصناه حول كيف نكون من الذاكرين وكيف يتم استقبال شهر رمضان، وسوف يكون على مدار عدة حلقات قادمة. اسمحوا لي في بداية الأمر أن أرحب بصاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة، أهلا ومرحبا بك.
القادم الله يبارك فيك، الله يحفظك وسامي.
أعتقد فنم أن ما يدور لدينا أو حولنا من صراع ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي بل على المستوى الدولي. إذا كنا نتحدث على المستوى المحلي فهناك بعض المخططات التي تستهدف إلى إسقاط الإسلاميين أو على الأقل إسقاط الشرعية الحالية. أيضا هناك عدة تحديات إقليمية حول علاقات إيران، وإيران تعلن استعدادها لعلاقات مع مصر وما إلى ذلك، هذا شأن إقليمي. أما الشأن العالمي هو مسلمو بورما، فلتبدأ يعني أو تأذن لي أن أتحدث عن الشأن المصري ثم نتصاعد يعني صعودا في الموقف. طبعا منذ أيام قليلة سقط ابن لنا، هو أحمد حسين عيد من أبناء السويس، كان يعني في أحد أماكن السويس وطلع عليه بعض الملتحين أو بعض من هم بلحية، حتى لا أقول ملتحين نسبة إلى الملتحين، من هم بلحية حتى يكون الكلام محددا، وقاموا بتعنيفه باسم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف حتى أردوه قتيلا أو قتلوه إلى أن أصبح شهيدا. يمكن أنا نويت امبارح في حلقة من ساعة ونصف أنني أطالب أن يضم هذا الشهيد إلى شهداء الثورة، لأني أشك أن الأيدي التي قتلت شهداء الثورة هي نفس الأيدي أو الأيدي التي قتلت هذا الشهيد. بداية فلتسمح لي أن نعصر الموضوع من الناحية الشرعية، ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى المشاهدين وإلى المشاهدات، لا بد بإذن الله جل وعلا من التثبت في المعلومات، وأود أن أقول للجميع لابد وأن نؤصل لعلم الشرعي. ولذلك مرة ثانية أؤكد إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات، يعني الأستاذ هاني يسألني عن مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب، وهي واجبة على كل مسلم ولا تسقط عن أحد، ولا تسقط عن أحد، شو بقول إيه؟ ولا تسقط عن أحد. المرتبة الثانية هي الإنكار باللسان. المرتبة الثالثة هي الإنكار باليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورد مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء والتغيير بالقلب وهو أضعف هذه الأمور، ولذلك نبدأ به. قالوا هو واجب على كل إنسان ولا يسقط عن إنسان على الإطلاق، لأن كل إنسان يستطيع أن يغير بقلبه، لأن القلب ملك للعابد،
صحيح
ملك للعبد، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وأطلق الله للعبد أن يضع فيه من الكراهية أو من المحبة أو من كذا. ولذلك حينما يكره هذا الأمر ويفر من هذا الأمر، فنعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كره فقد سلم، ومن كره فقد سلم. المرحلة الثانية والإنكار باللسان لمن كان قادرا على ذلك كالعلماء والدعاة ومن لهم القدرة والسلطان في ذلك في تلك المسألة، فيجب عليهم أن يغيروا باللسان. اللسان، ولا يجوز لهم أن يتحولوا من اللسان إلى القلب إذا كانوا قادرين على التغيير باللسان. فإن غايروا وعادوا إلى التغيير بالقلب وتركوا التغيير باللسان وكانوا قادرين على التغيير باللسان فإنهم يأثمون، لأن التغيير باللسان واجب عليهم، واجب عليهم ولا يسقط عنهم. الثالثة التغيير باليد، والتغيير باليد يا أستاذنا الحبيب يكون لمن له قدرة واستطاعة على التغيير باليد، لمن له قدرة واستطاعة على التغيير باليد. وإلا لو ترك هذا الأمر لأحد الناس لعشنا في غابة يقتل القوي فيها الضعيف إلى آخر هذه الأمور. والعلماء جعلوا في مراتب الأمر المعروفة نهي عن المنكر مراحل مع الناس، مراحل. يعني ما ينفعش اوقفك في الشارع ولك بقولك ايه انت ازاي عامل كذا، او انت بقولك ايه انت ازاي عامل كذا الى اخره بالتعنيف. لا، لها مراحل، وهذه المراحل يقوم بها اهل الحسبة اللي هم اهل الامر المعروف عن المنكر الذين عينوا من قبل السلطان وليس لاحد الناس.
يعني مش من نفسهم
ابدا، ليس لاحد الناس، ليس. وان كانت هناك قصص وروايات لبعض الناس الذين كانوا يقومون بالحسبة دون عودة إلى السلطان وما شابه ذلك، فإن هذه الأمور لا تندرج تحت أحكام شرعية على الإطلاق، بل هي من باب يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه المراحل اللي أنا أذكرها الآن أنا عايز الكل يبقى حافظ معنا يا أستاذ هاني، عشان أهل مصر بل أهل الخليج اللي بيسمعونا من كل البلاد يبقوا على علم بهذه. أول حاجة قال العلماء بالكلمة الطيبة، وذلك أنا حصرتها في ستة من أقوال أهل العلم. أول شيء، أول مرحلة بالكلمة الطيبة.
طيبة.
شوف الكلمة الطيبة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولذلك الكلمة الطيبة تدخل القلب مباشرة، ما خرج من اللسان لا يتعدى الأذان، وما خرج من القلب يصل إلى صميم القلب. فبالكلمة الطيبة أستاذ هاني، يعني أقول له يا أخي ما شاء الله عليك، ده أنت إنسان فاضل، ده أنت كذا إلى آخر هذه الأمور. يعني أعطيك مثالا عشان برضو ما يبقاش مجرد كلام، في ترجمة زاذان الأولى بالزال والثانية بالذال المنقطة، في ترجمة زاذان كما أورد أئمتنا في التراجم كان مطربا من أهل الكوفة، كان مطربا عظيما يجتمع إليه كيت والفساق ومن يشربون إلى آخره، وأعطاه الله الصوت الندي. كان في محفل ومر أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فسمع صوته ومعه طبعا الآلات والموسيقى وهذه الأمور والفساق حواليه إلى آخره. ماذا قال؟ قال ما أحلى هذا الصوت لو كان في قراءة القرآن. ما قالش هذا الفاسق، هذا المجرم، هذا اللعين، لا لا لا، ما أحلى هذا الصوت لو كان في قراءة القرآن. ثم انصرف، ده كشف واحد عمل كده وقال كلمة ومش والناس بتتبعه، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، ترك الشيء وقرأ وراه ثم بكى ثم قال ماذا عني؟ قالوا قال ما أحلى هذا الصوت لو كان في قراءة القرآن. طبعا لو قالوا ده انت فاسق والله ما رايح له على الإطلاق ولا كذا، فبكى ثم احتضن، فاحتضنه أبو عبد الرحمن فقبله فبكى الاثنان. فقال البعض ممن لا يجيدون الفهم، قالوا الأبي عبد الرحمن إيه؟ كيف تعانق فاسقا، كيف تعانق مثل هذا؟ قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك زادان اصطحب عبد الله بن مسعود وصار من الأئمة الكبار الذين ينقلون عن عبد الله ابن مسعود
بكلمة
طيبة. يبقى أول حاجة يا أستاذ هاني الكلمة بالكلمة الطيبة. اثنين، أهل العلم يقول بالقول اللين، القول اللين غير الكلمة الطيبة. القول اللين غير الكلمة الطيبة. زي إيه؟ القول اللين كما جاء في ترجمة علي زين العابدين فيما ذكره الإمام الذهبي وغيره، علي زين العابدين لما كان بيطوف أم واحد جاي له كده قال له يا فاسق ما التفت إليه، يا فاجر ما التفت إليه، يا كذا يعني يا زنديق ما التفت، عدد له خمسة. لما انتهى من الطواف ذهب إليه وقال أخي الحبيب لقد أعلمك الله من عيوب خمسة، هلا دللتني على بقيتها حتى أتوب إلى الله منها.
يا نهار أبيض.
فبكى ثم قال حقا أنتم آل بيت النبي، ثم تاب إلى الله من ذلك. يبقى أنا عندي شوفه، أول حاجة بالكلمة الطيبة، اثنين بالقول اللين والمهمة جدا، ثلاثة بالوعظ والإرشاد. شوف يعني خلي بالك ما تنقلش من واحدة للثانية إلا ما أحس إن أنا استنفدت اللي قبله.
مراتب يا فندم،
مراتب يا سيدي. مش هيصة زي الناس تاخد الدين هيصة
في مراتب.
أنا مش بقول لك الناس خدوا الدين الحين بعضهم يعني حرفة وهواية، خدت بال حضرتك إزاي؟ ولذلك ما أفضل وما أحسن
من أن يكون الإنسان جامعا بين الاثنين، بين العلم الأكاديمي على أيدي من ضربه على ذلك السنوات الطوال، ثم من أفواه الأشياخ بالجلس بين أيديهم. دون ذلك كبر على هؤلاء
يعني اللي بيفتح كتاب ويقرأ ويظن أنه
أو مجلة بقى عالم أو يحفظ خطبة لشيخ أو يحفظ مع احترام حكاية من شيخ يطلع اللي في بها البلاد والعباد.
خليني أقول لك هو حرفة، ولكن أنت
حرفة ارتزاق
هو لا يعني هو حرفة، هو
عند البعض
حرفة ولكن عند الأصل جعلوها سبوبة.
شوف يعني أول حاجة بالكلمة إيه
الطيبة،
ثاني شيء بالقول اللين، بعد كده ثلاثة الوعظ والإرشاد.
يعني إيه؟
يعني تعلمه بالثواب والعقاب. ثواب لو تبت يا لك عند الله كذا، ده مش كده وبس، ده انت حتى لو كنت فاسقا ثم تبت الى الله جل وعلا، شوف يوم القيامه انت زنيت وعملت وتركت، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عرفوا الثواب ما رجعش، عرفوا العقاب. خدت لحظه ازاي وازن، يبقى بالوعظ ايه والارشاد. بعد كده ما جابش الوعظ معاه، ثلاث حاجات ما جابوش، يبقى بالشوش حته مهمه جدا، بالغلظه عن طريق القول الشديد. ما انا استعملت معاك الكلمة الطيبة، بعد كده اتنقلت للكلم اللين، بعد كده للوعظ والارشاد، بعد كده بقى اجي غلظة. غلظة في ايه؟ مش غلظة في الضرب ولا في الى اخره، لا 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 لا، بالقول الشديد. قالوا يا اخي هذه عند الله كذا، هذه عند الله كبيرة، هذه عند الله جريمة، هذه يا اخي ويلك من عذاب الله ان لم تقلع.
بتأثيم الفعل.
ايوه. انما انا استطيع ان اسقط عليه الحكم عله ان يتوب في اللحظة الى اخره. اللهم الا اذا بقي عليه او ما شاء. طيب الخمسة بقى ما فيش برض، ما هو مش انسان
مصر،
بتعامل ده مش انسان بقى،
مصر
شيطان. يبقى بالتهديد والوعيد. يا ويلك، ربنا يفعل فيك كذا، ربنا هيفضحك في الدنيا فضلا عن هذا بالاخير، الى اخر، وهروح للسلطان هشتكيك، هبلغ اهل اللي انت عملت فيه كذا، هبلغ المسلمين. يبقى بايه؟ بالتهديد والوعيد. اخر شيء بقى باليد، دي مرتبة معينة.
طب من صاحب اليد؟
من بقوله مرتبة معينة، لمن امتلك القدرة والاستطاعة، اللي هو السلطان او من ينوب منابه. السلطان او من ينوب منابه. انما لو انا اعمل باليد وكل واحد يعمل باليد، يبقى احنا عايشين في غابه زي ما قلت لك.
جميل جدا. طيب هنا يعني السؤال الذي يطرح نفسه الان هو انا من حقي، وبعدين انت فضلتك علمتني شيء، انا يعني هو نبراس في حياتي، ان الاسلام لا يعارض الاعراف.
اي نعم،
الاسلام لا يعارض.
شوف
الاعراف،
العرف بالنسبه للشرع على قسمين، هناك عرف يقره الشرع لأنه يتماشى مع الفطرة،
ممتاز،
وهناك عرف يصطلب بالشرع فهذا لا نقره.
ولكن يعني المجتمع الآن في بعض الأعراف أو بعض التعاملات بشكل خلص يعني دي موجودة، حتى وإن كان فيها كلام، حتى وإن كان فيها كلام، هل يجوز لي لو أنا يعني أنا هفترض، يعني أنا هفترض إن اللي بيعمل كده ناس بيعملوا كده من منطلق إسلامي، برغم إن ده بعيد تماما، وأنا أستبعده تماما.
نعم.
يعني من خبرة بحثية، مش مجرد حاجة ده. هو أنا حقيقي إن أنا أدخل مثلا، عفوا في اللفظ، يعني كباريه وأقول لهم هذا فسق وهذا فجور وأضربهم؟
لا طبعا،
برغم إن هذا الفعل يمكن أن يكون متفق على إنه مسلم، ممكن يكون بهذا الشكل.
شوف، في نقطة مهمة جدا. أولا لابد وأن نقول كما ذكرت أنت في بداية الحلقة، أن من قام بذلك في السويس أو في غير السويس نحن نعرفهم، بمعنى أنهم له الخفي أو أنهم الطرف الثالث في كل لعبة، ثم يشوه الوجه الإسلامي عن طريق ذلك. ليه؟ هم شافوا أن الحكم هذا حكم قام به الأغلبية المسلمة إلى آخر هذه الأمور، هم يريدون التشويه ليس للرئيس أو لكذا بل للكل، وهي حملة منظمة مرتبة ممنهجة. ثالثا أنا بقولها للإعلام المصري الخسيس الذي انحدر في هذا المستنقع وحارب الدين وحارب الملتزمين، بقول لهم ده انتوا حتى مش هجيب لكم من الدين، انتوا القانون بيقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
صحيح.
فلماذا جعلتموها في اعناق الملتزمين؟
مش البريء متهم.
شوف، مش البريء متهم. خلي بالك، لو ان الفاعل كان يعني مع احترامي على وتيرة هؤلاء او من هؤلاء، لذبوا عنه وجعلوه كيوسف ولجعلوه واجها للاسلام والمسلمين في كل مكان. لكن القلوب مريضة، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. هم لا يحبون الاسلام ولا يحبون المسلمين على الاطلاق، ولذلك يعجلون ويسارعون بلصق تهم بالمسلمين. المهم، سألتني هل يجوز للإنسان إن يدخل على مكان مثل هذا الأمر؟ هذا من الحمق هذا من الحمق. لماذا؟
طب يا فندم ده مكان بيوصف فيه الله.
وضح 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 وضح.
انا عايز اوصل للمشاهد واعذرني للمقاطعه يعني.
وضح وضح. لو دخل انسان عادي على هؤلاء منهم السكران ومنهم الكاره للدين ومنهم الذي تغلبه شهوته ومنهم من غلبته شقاوته ومنهم من باع اثاث بيته حتى ياتي لعاريه راقصه او ما شابه ذلك، فحينما يدخل مثل هذا ويقول ربنا يقول سيلعنون الدين وسيلعنون الله جل وعلا وسيلعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد اتى بمفسده اعظم مما دخل لاجلها. ولذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفسده الله يعزك يعني ان استوت بالمصلحه لا نفعلها،
حلو قوي،
وان زادت عن المصلحه لا نفعلها، فضلا عن ان هذا الامر يعود الى السلطان. السلطان كسلان، السلطان مش فاهم اي حاجه، يبقى من يقوم مقامه في الامور التنفيذيه؟ وانا عندي اخي اللي هم مثلا بيغيروا كشرطه او ما شابه ذلك، ده حتى من باب القانون هذا الامر يعني محترم فيه التجريم، ما فعلوش. انا عندي سلطه كبيره جدا، هي سلطه العلماء عند الازهر، عندي الأوقاف، عندي كذا، أين دورها؟ أين دورها في مثل هذه الأمور؟ يا أخي على الأقل قضية ترفع من مشيخة الأزهر،
حلو قوي،
أو من وزارة الأوقاف على مثل هذه الأمور، أو توجيه من وزير الأوقاف أو من شيخ الأزهر أو من كذا إلى جميع الأئمة على المنابر لتبيين الناس إلى أن هذا الأمر يحمل الفحش ويغضب الله جل وعلا، ونحن نريد أن نرضي الله جل وعلا، إلى آخر هذه الأمور. أما وإن دور الأزهر ميت، أما وإن دور الأزهار الأوقاف ميت، فإن الأمر يدعو فرجة للتطرف والتفريط معا، للتطرف للخلو، وللتفريط للذين يريدون الدروشة والأفعال الفاضحة إلى آخر هذه الأمور. ولذلك الإثم في عنق الحاكم وفي عنق العلماء.
جميل. طيب فضلت الشيخ، يعني أنا جيت مع حضرتك يمينا ويسرة، يمنة ويسرة، علشان حضرتك تديني إباحة إني أفعل ذلك،
أنت لا 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 لا
سادد الطريق أمامي،
لا لا يجوز.
طيب الآن وإن كنا تأكدنا من تأصيل حضرتك لهذه الفعلة من ناحية شرعية، طيب
على فكرة ممكن إنسان يقول لك قرأت قصة في ترجمة فلان أنه دخل على مرقص أو كذا ثم أمرهم بالمعروف فبكوا جميعا وتابوا إلى الله، بقصص وغالبها لا سند له يثبت البتة، فضلا عن أن لو أن حالة واحدة لا يقاس عليها الأمر بالكلية.
جميل جدا.
أي نعم.
حضرتك قطع علي الطريق أن أنا ما ينفعش أن أنا أنكر منكر
منكر أشد منه.
جميل جدا. إذا السؤال الذي يطرح نفسه هو من هؤلاء؟ حضرتك يمكن أشرت إلى من هؤلاء. طب التوقيت، إذا كان يعني عايشين في وسطنا إسلاميين كثر وجماعات عدة، والحمد لله مصر ما فيهاش لا تكثيريين ولا فيها ما يسمى بالجديد، فئات قلة، خليني أروح للتوقيت. لماذا في هذا التوقيت تحدث عدة جرائم؟ يعني هي تعد على أصابع اليد الواحدة.
أنا أقول لك بصراحة عشان نخرج إلى العلم،
حتى لا يفهم من كلامنا أنها ظاهرة.
أنا أقول لك عشان نخرج إلى العلم بإذن الله. طب. أنا بقول لك هذه الأمور ممنهجة، ربما أجهزة من أجهزة الدولة قايمة بها، وهذا الغالب عندي. أجهزة لا مصلحة في ذلك، ما بقولش كل الناس ولا كل الجهاز برمته، ربما قيادات في الدولة لها مصلحة في ذلك. فتلعب
أنا عندي وقع عايز أحكي لحضرتك.
أنا أوصل أوصل أوصل. المهم أن الحرب على الصورة الإسلامية صارت من قيادات، سواء في الجيش، سواء في المخابرات، سواء في الداخلية، وأيضا من فلول أمن الدولة السابق، وأيضا من الفاسدين الكثر. أنا عايز أقول لك على حاجة بسيطة جدا، إياك أن تظن أنهم فرحوا بما جرى، لا وربي.
صحيح.
لا وربي، بل عايز أقول لك على حاجة، اللي بروح عند قصر العربة كل شوي يقول لك أنا جاي هنا ليه؟ أصلا عايز يصالحني على مراتي. خدت العضك إزاي؟ إيه وعظن إن في واحد أبلع
عايز يرجعني
ولا في واحد جاي حقيقي كده؟ دي كلها ملعوبة ومتفقين مع القنوات دي. يبقى تعالى سجل معايا هقول كذا. دول الفلول قال لك ما نشوه صورة مين؟ مرسي، ونبينه كراجل يعني أشبه بدرويش، يا دوب يصالح واحد على زوجته وكلام دي، وبيسقط مهابة رئاسة. نروح بقى، دي منظمة ممنهجة زي الجرائم دي، ما هي منظمة ممنهجة زي ما الحملات بتاع الفلول. عايز أقول لك إيه؟ اللي بتيجي دلوقتي يقول لك عايزين نقول ان احنا مع شيخ الازهر نتعاطف ضد كذا، ممنهجه. هم دول يعرفوا شيخ الازهر ولا يعرفوا اي حاجه على الاطلاق؟ تمام، عارفين شيخ الازهر كان عضو الحزب الوطني وعضو لجنه السياسات والمعين من قبل حسني مبارك، واللي رفض الاستقاله من الحزب الوطني وفضل داعم لرئيس الجمهوريه الى اخر لحظه، وعارفين كل شيء. ليه؟ لانهم فلول وما عايزين يثيروا اي بلوى. يقول لك انا متعاطف زي ابو افيونه، يقول لك انا متعاطف مع القاضي فلان وعايزين نعمل كذا، والقاضي فلان بريء منه الى اخره. شوف القضيه. عايز اقول لك، اما يجي واحد بتاع افيون ملوش اي قيمه، ما يسويش ظفر بيتقلع من شيء ويتعمل له قناه ويجي ويعمل على تدمير دوله وعلى اسقاط دوله وعلى اسقاط مهاب الدوله، ويدعو الى التمرد ويدعو الى انقلاب عسكري ويدعو الى كده، اكن القياده العسكريه او المجلس السكري كان يسيبه وهو بيطالب بانقلاب عسكري، هم اللي يقولوا الكلام ده عشان ما يبانش ان احنا معاك، عشان ما يبانش ان احنا معاك. خدت بالك حضرتك زي وهو كلام ملطل، كلمه متقدمه وكلمه متاخره، متناقضه فتح الامور. يقول لك انا على علاقه بالمخابرات قويه جدا، يبقى المخابرات اللي عامله دي والمخابرات اللي تبعت مدينه نصر والمخابرات يا حبيبي دي خلي محمد زغلول انا علاقه بالمخابرات هتتقلب الدنيا الصبح
طبعا.
يا عم احنا عايشين في وسط عصابه واللي بيدفع الضريبه الشعب المسكين دي خلص دي انا في العلم الله استحاله
بكل اسف. طيب انتقل الى يعني طب هاخدك من المحليه للعالميه ونسيب الاقليميه في الوسط.
ايوه احسن احسن احسن
للعالمية وما يحدث الآن في بورما، ولفضلتك بيان نشر على بعض المواقع الإخبارية وبعض الصفحات يعني بتطالب فيه بحماية هؤلاء المسلمين، وفي صدر البيان حضرتك قلت أن أراكان كانت دولة إسلامية مستقلة حتى سيطرت عليها بورما ذات الأغلبية البوذية في العام 1748.
نعم.
ووصلت على الموضوع أنت يعني هذا البيان.
على فكرة عشان الناس ما تعرفش
هو ليس ببيان تقليدي
ولا يعرفوا قضية بورما.
تفضل.
يعني كذا مسلمين. أنا عايز أقول حاجة، أين دور الأزهر مع احترام شعب كامل بيبات ويهجر؟ ما في دور. أين دور المفتي؟ ما في دور.
انا بس هسألك في شيء، لا بس واحنا شغالين استاذ خالد النجار واخونا سليم راتب، في بعض الصور لمحارق فيها مسلمين بورما كنعاج اللي احنا بنشويها كده، يا ريت لو موجوده على الانترنت يعني تساعدونا بيها على الهواء.
طيب
وانا اسف فضلت.
فين دور الاوقاف؟ صفر. فين دور المؤسسات الدينيه زي ما احترامي اللي احنا منها كمان سواء هي شوف ما فيش مجامله على الاطلاق، دور مؤسسات دينيه سواء حتى كانت سلفيه سواء كانت جمعيات شرعيه سواء كده ما في القضيه اكبر من ذلك. طب فين الدور يعني التوعوي اللي احنا بنقول عليه دور التوعيه من خلال وسائل الاعلام؟ ما في وسيله اعلاميه واحده في مصر سلطت الضوء على اللي بيحدث في بورما على الاطلاق. انا عايز افيد الشعب المصري باختصار جدا وبقول لهم كان فيه دولة اسمها أراكان. هذه الدولة كانت دولة إسلامية مستقلة شأنها شأن أي دولة في العالم، شأن شوف دولة كاملة مسلمة كانت تعيش حياة مستقلة. بورما ودولة بورما ذات أغلبية بوذية احتلت هذه الدولة سنة 1748 ومارست مع أهلها التعذيب الشديد والتهجير والإبادة. شوف تعذيب وتهجير وإبادة زي نظام فلسطين وأشد بكثير جدا، لا أشد بكثير. تعذيب بدون أي أسباب، اعتقالات بدون أي أسباب،
قتل
بدون أي بالضبط كده. تهجير يطلعوا بال 500 ألف بالمليون إلى آخره. إبادة عن طريق المحارق وما شابه ذلك. خد معايا مثلا التهجير اللي تم بين عامي 1962 و1991 هجروا 1.5 مليون. طردوهم من بلادهم.
ذهبوا إلى أين؟
إلى بنجلاديش، الدولة الفقيرة المسلمة الفقيرة جدا المعدمة التي تعيش في مجاعات على طوال الأشهر. المهم تخيل بقى 1.5 مليون يتهجروا. أين مجلس الأمن؟ عشان تعرف أنه مجلس إفك. أين الأمم المتحدة؟ إفك. طب أين الجهات الحقوقية اللي بتطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكيت ودر وراء البشير والثاني؟ أين هي؟ كذب وإفك. طب تعال أين الجامعة العربية؟ ميتة أشبه بصنم. أين القادة العرب؟ إما يجي قائد أبلغني سلمني عليهم. أين وسائل الإعلام العربية؟ فاشلة ميتة بدليل المشاهدين الحين ما يسمعوش عن أنا بتكلم عنه الحين على الإطلاق. ودي دولة كاملة بتوبات دولة إسلامية، دولة من الركع السجود مش كده وبس. خلي بالك المجازر يعني مستمرة يوميا. وأعطيك مثال لمجزرة واحدة، كان 10 علماء من كبار علماء أراكان راجعين من العمرة، أم منتظرهم في الطريق 450 بوذي بإيه؟ بالسكاكين والعصي. دول راجعين أم موقفين الباص، نزلوهم كبروهم الإيدين والرجلين، نزلوا عليهم بالعصي على الدماء وذبحوهم وقتلوهم، ما أبقوا منهم شيء. شوف بدم بارد يعمل ايه؟ المسلمين هيزعلوا كيت، قاموا عاملين حصار على المساجد في يوم الجمعة ويخرجوا الناس دفعات مشكلة وبس. قالك نعاقب المسلمين كمان. نقول ايه الحكومة عشان تعرف ان هي اللي بتعمل الإبادة والذبح والتهجير، وحكومتنا فشلة نايمة في العسل. ايه اللي حصل؟ الحكومة البوذية هناك قالك نقول دقيقة رد فعل لولد مسلم اغتصب فتاه بوذي، طبعا كلام مش موجود ولا حصل، وعلى اثر ذلك قاموا معتقلين مجموعة من المسلمين وعذبوهم وكده، وقاموا بعملية تهجير اخرى للمسلمين
بفرض انها حصلت يعني.
ده حتى ده وهذه لم شو كمان انت المذبوح ودفعتك الثمن كمان. خلاصة المسألة عشان ما نطولش في هذه، ان المسلمين في بورما، انا مسلمين اهل اراكان، دولة كاملة تباج تباج، ويقيمون لها المحارق كما ذكرت أنت، كشواء كشواء يعني بشو أغنام، ورغم ذلك الأمة في سبات ونعاس ولا يعلمون شيئا.
بكل أسف، ومخططات الهدم تسير على قدم وساق. طيب أخرج من هذه الجزئية إلى جزئية تكاد تكون يعني نقطة الموسم، وزلي بالنقطة يعني يثار الآن موضوع ما يسمى بملك اليمين. وكان هناك يعني حوار لأحد يعني الذين يتبنون ملك اليمين، وقام بزواج أو بما يسمى يعني أنا ما أعرفش بنسميه إيه، بميثاق ملك يمين. هل يعني أنا عايز تعليق حضرتك العام على هذا الموضوع، وأيضا هل لي أنا بفرض أن ملك اليمين مجاز، أنا يعني هفترض هذا، هل لي أن أنا أروح لأي واحدة والآن الكل حرائر أو النساء حرائر وأقول لها تعالي أحولك من حرة إلى عبدة وتكوني ملكا لي؟
عايز بداية اعلم ان الاعلام المصرية اعلام فاشل الا ما رحم ربي، وانه ما روج لذلك ولا اظهر ذلك الا لتشويه صورة الاسلام والمسلمين. ولو كان هذا واقعا عند شركائنا في الوطن عند الاقباط ما جرؤ واحد ان يعلن ذلك ولا ان يشهر. ثانيا بعيد عن النقطة دي، اعلم ان هناك من الافراد من يدفعون بقوة لبعض المجانين أو الحمقى الذين يشوهون صورة الإسلام ويخرجون علينا في كل لحظة بما يشبه البيان، والله منهم براء. بخلاصة بس أنا طبعا دي منهج دعوة، دي فاصل أو جملة اعتراضية.
ماشي.
خد مثلا اللي يجي يقول لك ملك يمين وأنا تزوجت ملك يمين، عشان ما طولش في التفاهات اللي جات، هذا إما مجنون، أنا بقوله أنا كراجل من علماء الأزهر، إما أنه مجنون وإما أنه والعياذ بالله وراء شيء كبير. يعني أنت فاهم طبعا يعني إيه مجنون. الأول بقول له أنت ما تيجي تعمل شيء أنت بترجع العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت بتقول لي ملك يمين، أنا جبت واحدة حرة وقلت لها تعالي ملكيني نفسك بصورة الإخلاص، قالت لك هي تملك، هي لا تملك ذلك على الإطلاق. فرق بين أنها هبي نفسك، الهبة هذه معلومة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون منفسة الأحزاب. ولذلك ما واحد يجي يقول لي واحدة الوقت ودي في المجتمع برضو وهبي نفسك ليا، ده أفاك أفاك وزاني وهي زانية. طيب كذلك اللي يجي يقولك ملك ملك اليمين، ما معنى ملك اليمين؟ أنا عايز المجتمع يفهم مني ما معنى ملك اليمين.
مؤصل
المجتمع الدولي قبل ميلاد النبي، مش بقولك قبل بعثة النبي، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان على قضايا السبايا وملك اليمين. خلي بالك من دي، يعني مش الإسلام اللي جاب قضية ملك اليمين، لا ده قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. المجتمع الدولي من أقصاه إلى أقصاه كان يعترف بملك اليمين. جاي ازاي؟ قبيلة حربت قبيلة، جيش حرب جيش، استولى على أموالهم وممتلكاتهم وأسلحتهم ودروعهم وما شابه ذلك، بعد ذلك يأخذ النساء سبايا، يأخذ النساء سبايا والأطفال وما شابه ذلك، يقوم يبدأوا يقسموا النساء كغنائم كغنائم حرب على الرجال. ده يأخذ دي ما هي الزوجة، إن شاء أن يحررها ماشي،
ده في الجاهلية
خلي بالك. أنا بتكلم من بداية هذا الأمر وليس عند العرب فقط، في كل الدول
عرف دولي
عرف دولي. وإنشاء الإسلام بقى جعلها إنشاء إن طبعا يقربها جابت منه الولد، الولد يحرر أمة إلى آخره. خلاص المسألة، هذا شيء معترف به دوليا، عشان اللي عايز يهاجم الإسلام للإسلام بقول بملك اليمين، لا ده في النصرانية بملك اليمين، عند اليهود بملك اليمين قديما، عند الفرس بملك اليمين، عند الروم بملك اليمين، في كل مكان ما تجيش تلزقلي في الإسلام. الإسلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر موجودا فأقره، من ضمن الأمور أنت بتقول الأعراف التي أقرت، لكن بضوابط خدت لحظك زي، وبعدم إيقاع الظلم إلى آخر هذه الأمور، لأن ما فيش مجال أن أنا أشرح أكثر من كده في الحلقة. خلي بالك هذه في الأصل جاءت ملكا، بمعنى ليست مستأجرة ولا معطية ولا معطية للنفس، ولكن ده جاية سبية حرب بقت غنيمة زي الدرع وزي السيف، امتلكها الرجل إن شاء باعها وإن شاء أبقى عليه، فهي شيء بيباع شيء بيباع
أصبحت سلعة يعني؟
فرق بينها فرق بينها وبين الوحدة اللي تيجي مثلا تشتغل من الفلبين تيجي عند واحد أمير عربي أو غير عربي ويقوم يستمتع بيه ويقول لك ده ملك يمين أفاك وكذاب وزاني لأن دي ده إنسانة لها أهل وهي مستأجرة وليست مباعة
موظفة
لا ومستأجرة وليست مباعة خلي بالك من دي فضلا عن أن ملك اليمين لما أقره الإسلام بالضوابط التي ذكرناها أي سرعة جدا إيه اللي حصل بقى كي خلاص سبيت حرب إلى آخره طيب جاء المجتمع الدولي اللي هو أنشأ دي ثم هدم ذلك المجتمع الدولي اللي جه قالك لا ده فيها ظلم على الإنسانية وكيت ويعني إهانة للنفس البشرية وفيها والعياذ بالله رب العالمين أمور كثيرة جدا لا إحنا نلغيه خلاص إحنا معاك لأن المجتمع الدولي اللي أنشأها كعرف لم يصطدم بالشارع والإسلام مع العرف ما لم يصطدم بالشارع خلاص أنت زلتها أنا زلته أنت زلتها أنا زلته فليس على ظهر الأرض الآن سبية ليس على ظهر الأرض الآن سبية ما في سبية على الإطلاق يعني واحدة مملوكة فازاي إنسانة حرة مملوكة وأقول أنا امتلكتها بقراءة الفاتحة ليس هذا على الإطلاق أو بصوت الإخلاص ليس هذا على الإطلاق ولكن زان مع زانية في الشارع زان مع زانية أو مجنون مع مجنونة أو أهبل مع هبلة أو أحمق مثلا يعني أدي بدأ أمثلة مع حمقى أو إنسان مأجور مع إنسانة مأجورة لتشويه سلطة الإسلام لأن بقول ما تقع أمثلة من هذه يعني وطبعا كل واحد عارف نفسه أفين بالضبط لأني لم أتهم فلانا بعينه في الحلقة
الكلام في السياق العام
أي نعم السياق العام والشرح ولذلك أنا بقوله هذا عرف أنشأه المجتمع الدولي وهو عرف لغاه المجتمع الدولي ثانيا ما في سبايا حرب الآن في المجتمع الدولي ما في. لو أن الحروب قامت وعادها سلاطين المسلمين قضية إعادة ملك اليمين مرة ثانية وافق المجتمع الدولي ماشي تبقى جاية سبية حرب تكون جاية من معركة إنما جيبها من بيتها وقول بقت سبية بقت كيف بعد كده خلاص أنت شأنك من شأن الحرة يجوز لك مع احترام أنك تكشفي عن جسمك ما عدا ما بين السرة والركبتين دي إجرام وأنا كنت أتمنى من الدولة دي قيادة أولا من الإعلام إن كان أمينا لا يظهر ذلك على الإطلاق لأن تلك جريمة لا يشاع له ولكن لأصل التشويه للإسلام فعلوا ذلك ثانيا الأصل على رئيس الجمهورية الآن وهو رجل يحفظ القرآن وعلى الجهات التنفيذية اعتقال هذا الشخص فورا مع هذه لأنه ارتكب جناية ارتكب جناية عظيمة ثم التشويه لصورة الإسلام والمسلمين لكن كبر يلا
طيب طبعا يعني لا تعليق على اللي قاله فضيلة الدكتور الزغبي طبعا وطبعا سطر مهم جدا ان ملك اليمين او السبايا كان امر متعارف عليه في الجاهلية وليس من الاسلام بل اتى الاسلام على هذا الامر فاقر هذا الامر تمشيا مع العرف
اي نعم
خلينا نقول كلمة عرف دولي باعتبار ان كان العالم كله يسير في هذا الاتجاه عرف دولي بالضبط يعني يمكن ده مصطلحات سياسية ولكن ملك اليمين ليس له اصل في الاسلام او من الاسلام
في لا صار له اصل
صار له اصل انه توافق مع العرف وحينما العرف ايضا لغى هذا الاصل الغاه الاسلام
الغاه المسلمون
وهذا للتنبيه سنخرج لفاصل واسمح لي صاحبي الفضيله بهذا فضل. الفاصل فضل. حتى نعود بفاصل اخر وفاصل اعم واشمل لتصفيه النفوس وتهذيب النفوس وكيف نستقبل رمضان وكيف نكون متذكرين كل ده هنشوفه معاكم بعد هذا الفاصل نعمل فاصل كده ذهني حتى نعود بذهن صافي فاصل ثم نواصل
إجرام كبير أمام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر كبير أمام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص
أسرع الكبير وأيضا من ضمن يعني الصراع الكبير هو صراعات إقليمية وصراعات قوة ومراكز قوة يمكن قبل الفصل كنا نوهنا أن احنا هنتكلم عن استقبال شهر رمضان وكيف نكون متذكرين ولكن حتى نكون متذكرين أيضا هناك تذكرة بسيطة فلتسمح لي صاحب الفضيلة بها في شأن إقليمي. نتكلم عن شأن محلي وشأن عالمي في بورما. هناك شأن إقليمي هو مركز القوة في المنطقة الآن ومثلث القوة وإيران ودورها في المنطقة. هل أنت مع إقامة علاقات مع إيران وبعض القوى السياسية الأخرى أمثل حزب الله مثلا والمنظمة دي؟
يعني أود أن أنبه جدا إلى هذه المسألة بالذات. كويس أنك طرحتها لخطورة هذه المسألة. بداية نثق في الدكتور محمد مرسي وفي دينه، أسأل الله أن يثبته. ثانيا أخشى ما أخشاه، لأني رأيت شبه حملة على بعض القنوات في الدفاع عن العلاقات مع إيران. أنا ما قلت بقطع العلاقات مع إيران بالكلية، قلت مع الإصلاحيين في إيران، لكن مع هذا النظام الدموي المصدر للثورة الإيرانية، مع هذا النظام الرافضي. أنا بسأل مثلا، هل الدكتور محمد مرسي دينه يجيز له أذهب إلى بلدة أقاموا أكبر ضريح فيها والناس يطوفون سجودا له وهو لأبي لؤلؤ المجوسي نكاية في قتل عمر؟ بل مكتوب على الضريح لو زار هناك مكتوب كده الموت، عارف كده، الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. يا أخي بالله عليك، رجل يحفظ القرآن، هل يقر ذلك أو يذهب إلى بلدة فيها هذا التحدي للإسلام والمسلمين؟ هذه نقطة. ثانيا، أنا أتحدث عن نظام ثيوقراطي جبار دموي، بمعنى أننا لو أعدنا العلاقات مع هؤلاء، أنا بقوله لو أعدنا العلاقات مع هؤلاء خسرنا كل شيء، خسرنا كل شيء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المجتمع العالمي بأسره في خصومة مع إيران. هذه من ناحية العقلية أولا، يعني أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الجميع. ومعنى إنك تعيد علاقة مع إيران فأنت دخلت في صراع مع القوى الغربية بالإجماع ولست كفءا لذلك، لأنك لم تستعد العافية بعد. ثانيا، عندك الطابور الخامس في البلدة. ثالثا، عندهم من الألاعيب ما يقلبون به رأسك على قدميك، ودي مهمة جدا. اثنين، هتخسر منطقة الخليج بالإجماع، هتخسر السعودية، هتخسر قطر، هتخسر الكويت، هتخسر الإمارات، هتخسر البحرين إلى آخره. والمعلوم أن العمالة المصرية موجودة في هذه الدول بكثرة جدا، وأن الفائدة التي تتم بين مصر وبين هذه الدول عظيمة جدا كتبادل منافع. ثالثا، هم الأقرب لنا، وهم السنة، وهم الذين يكونون كأمن قومي لنا ونحن لهم كأمن قومي. فإن أردنا أن نخسر المنطقة العربية بأسرها أقمنا تلك العلاقة أيضا مع إيران. ثلاثة، ودي مهمة جدا، أنك لو أقمت علاقة مع إيران أنشأت مصيبتين في مصر. المصيبة الأولى أنك ستسمح بتشكيل ما يسمى بالميليشيات الدموية التابعة لإيران من خلال منظمات شيعية مأجورة، وستحول الأمر في مصر إلى دموية بدلا من الأمن والاستقرار. تعال معي، عايز أديك حاجة بسيطة جدا. إيران يا أستاذ زهاني، وأنا بقول للمشاهدين هتسمعوا مني جديد ما سمعتموه من فضائية من قبل، ليس هذا من باب التمن أعوذ بالله أو من باب أنني أذكر كذا، لا لا وربي. المهم، شوف يا أستاذ زهاني، نرى إيران تتغنى بقضية القدس وأنها تريد تحرير القدس إلى آخره،
صحيح.
فلننظر إلى أيدي الإيرانيين، نرى أن أيدي الإيرانيين لوثت بالدماء في كل بقاع الأرض العربية والإسلامية. هبدأ بنمط الناس، أنا بقولك حتى الأشياخ، أسأل الله أنهم يذكروا هذا ويعرفوه. قضية الأحواز، قضية الأحواز، ابتلعوا دولة إسلامية من مهدها إلى لحدها وفعلوا فيها ما لم يفعله شارون بالفلسطينيين. أنا عايز الناس تعرف يعني الأحواز. الأحواز يا جماعة إقليم أو دولة في الشمال الغربي من إيران، دولة مستقلة لها حضارة تمتد إلى 7,000 سنة، تمتد إلى 7,000 سنة. عدد سكان هذا الإقليم 7 مليون، 7 مليون كلهم في الأصل دون الزيادة التي وضعت عليهم من العرب، من القبائل العربية الخالصة. وبعدين هم زي ما بقولوا الشمال الغربي من إيران والجنوب الشرقي من العراق، لكن لا تربطهم بإيران أي رابطة حضارية أو تاريخية على الإطلاق،
ولا
لغوية، عرب مش كده بس. عشان إيران لما ضمتها وجعلتها محافظة بعنوان أنها محافظة خوزستان وغيرت الاسم لها حتى تبتلعها في بطنها، أنا بقول لك أهو هذه البلدة أو هذه الدولة تفصلها
عن إيران سلسلة جبلية قوية جدا تسمى بسلسلة جبال زاغروس. سلسلة جبال زاغروس. أما بالنسبة للعراق يا أستاذنا فهي تتواصل معها من خلال السهول ومن خلال إلى آخره، فليس بين الاثنين فاصل، بدليل أن المسلمين لما فتحوا هذه الدولة، لما فتحوا هذا الإقليم بعد موقعة القادسية مباشرة بقيادة سعد بن أبي وقاص، دخلوا هذه الدولة وجعلوها تابعة لولاية البصرة، لأن أهلها عرب بالإجماع، لأن أهلها عرب بالإجماع، ولذلك لم تنسب يوما ما إلى إيران الفارسية المجوسية على الإطلاق. مش كده بس، هذا نوضح حاجة، هذا الإقليم لماذا سيطر عليه، لماذا سيطر عليه الإيرانيون؟ لأن هذا الإقليم أعطته بريطانيا اللعينة لإيران كمكافأة لها منذ أكثر من 80 سنة، زي ما بريطانيا اعطت فلسطين لليهود. من الذي أعطى سلم فلسطين لليهود؟ بريطانيا أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق في وعد وولفر، ثم مكنت لهم بعد ذلك. كذلك هنا نفس اللعبة، اعطتها لليهود الآخرين، دول اليهود اللي هم السرطانيين الصهيونيين، دول اليهود اللي مؤسسهم يهودي عبد الله بن سبأ. جت بريطانيا أعطت الدولة كاملة هدية للإيرانيين منذ أكثر من 80 سنة. خلي بالك
أثناء سقوط الخلافة الإسلامية
بالضبط. ولذلك إيران عملت مكيدة خطيرة جدا لهذه البلدة، في جهاد، في كتب يكافحوا وثورات واضطرابات، فقاموا جايبين جه قائد الجيش الإيراني اللعين كان اسمه زهدي، أرسل إلى شيخ هذه الدولة ورئيس هذه الدولة اللي وخز على الكعبي، وقال له تعالى احنا نعمل فوق سنة 25 20 إبريل بالضبط سنة 1925
بعد سقوط الخلافة بسنة،
تمام، قالوا تعالى احنا نعمل بقى مفاوضات عشان نرسم الحدود ويبقى لكم حدودكم ولنا حدود. الرجل جاب معه وفد كبير من بلدي، قام يقابلهم في طرن وقام واضعهم في السجون بالإجماع إلى سنة 1936
رابط
11. الأصل في الإيرانيين ايه؟ دخانة. المهم حطهم في السجون، ثم بعد ذلك وضعوا له السم في الطعام فمات. مش خيانة بس، خيانة وقتل. تعالى معايا بقى، هجموا على الإقليم. ليه احتلوا الإقليم؟ لأن الإقليم هذا هو الذي تعيش به إيران. محمد خاتمي الرئيس السابق للمجوس للفرس قصدي قال كلمة واحدة، قال إيران تحيا بخوزستان.
خوزستان
يعني الأحواز،
الحوزة
الأحواز، يعني إيران تحيا بها. يعني إيران من غير الإقليم دي لا تعيش، لأنها لا تملك أي فتات. ليه؟ لأن هذا الإقليم أو دولة الأحواز مليئة بالبترول،
نفط،
مليئة بالغ اللي هو النفط، مليئة بالغاز. شوف فيها بترول،
معادن،
فيها غاز. أضف إلى ذلك فيها أكبر محصول زراعي، أكبر محصول زراعي. ليه؟ لأن أكبر نهر في المنطقة اسمه نهر قارون الشهير بشق الإقليم طولي، فبيغذي المنطقة بكلياتها. تعرف إن 80% من صادرات إيران الزراعية
من
الأحواز. يعني إيران لا تملك أي شيء. خد كمان نصف الناتج القومي، 50% من الناتج القومي الإيراني كليته من الأحواز. يعني بدون الأحواز إيران مش تشحت، تموت من الجوع. واسمع، وشعب الأحواز العربي المسلم أفقر شعب على ظهر الأرض، أفقر شعب على ظهر الأرض، ويمتلك أغنى أرض على ظهر الأرض، إلا أن هؤلاء سلبوهم ذلك. مش كده بس، أنا عايز أوصل الناس حاجة، لأنه ممكن يقول لك إزاي عرب؟ أهو بقول له سكن الأحواز عبر التاريخ أنباط وتدمريون. أنا قدمت المفعول على الفاعل، أنباط وتدمريون، اللي سكنينهم في الأصل من زمان أصحاب الحضارة أنباط وتدمريون، والناس دول عرب من أصل السلالات العربية،
قبائل عربية،
قبائل عربية. شوف اللي جاي، طيب من القبائل العربية اللي زالت سكناها، شوف يا سيد، قبيلة ربيعة العربي، بنو كعب، لازالوا موجودين وفي الجزيرة كلها، بنو كعب، بنو عام، بنو طارف، بكر، تميم، حرب، اللي هم الحروب، خدت لك ازاي؟ مطير اللي هو اللي يقول لك مطيري، الدواسر، معروفة طبعا الدواسر في السعودية وفي
الكويت، ألقاب، دي ألقاب عربية،
لا لا ده أسماء القبائل، وشمر، يقول لك أنا شمري من العراق والكويت والسعودية إلى آخره، عنزة اللي منها ملوك السعودية وغيره وغيره وغيره، والظفير اللي يقول لك أنا ظفيري، طبعا قبيلة وسبيعي، طبعا قبيلة سبيعي أكبر قبيلة في المملكة العربية السعودية وغيره، وعتيبة قبيلة العتبان، وقبائل أخرى كثيرة لها امتدادها. مش كده بس، شوف اللي بيعملوه في دقيقة بالضبط، شوف اللي بيعملوه الحين في دقيقة. أول حاجة يعملون على زيارة نسبة غير العرب بهذا الأقليم، يعني يجيبوا ناس فرس ويسكنوهم عشان يزودوا العدد ويضيعوا هوية البلد،
عشان يعملوا مشكلة ديموغرافية.
أيوة هي دي.
ديموغرافية
هي دي. النقطة الثانية، تغيير أسماء المدن والقرى والمواطن الجغرافية والأنهار والوديان والجبال إلى أسماء فارسية عشان يضيعوا معالم وتاريخ هذه الدولة العربية. لا دي حتى من إيران. خدت بالك النقطة الثالثة فرد الثقافة الفارسية ما يدرش إلا الفارسية فقط. الثقافة الفارسية آداب تبقى آداب فارسية تاريخ تاريخ فارس. تجريم التحدث باللغة العربية اللي يتكلم بالعربي في الشارع يسجن. اللي يتكلم بالعربي ويستمع لو في البيت يسجن. اللي يتكلم بالعربي في العمل يسجن وهذه جريمة. خلي بالك اللي بيقول لك احنا عايزين نحرر القدس الملاعين الملاعين واحنا يا ريت الناس فاهمة
اللغة العربية اللغة
لذلك نقيم علاقة مع إيران. أسأل الله أن يحرقك يا إيران أسأل الله أن يحرقك يا إيران وينجي السنة. ولذلك أنا بقول للمشاهدين إن كنت ترغبوا زي ما مصر بتقول الحين في عودة العلاقات مع إيران قولوا عايزين. إن كنت بتقولوا أن إيران مثل اليهود تماما بل أشد اكتبوا على الشاشة وبعثوا لي رسائل. المهم
طب هو سؤالي بس بعد إذنك في فضلتك يعني كيف أدعي الإسلام وأكون دولة إسلامية وأطالب بتحرير القدس وأحرم لغة القرآن
ومن قال أنهم مسلمون كبيرهم الهالك في القرن الرابع الهجري نقمة الله الهجري الجزائري يقول بالحرف الواحد نحن لا نتفق مع السنة مع السنة لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة ما اتفقش معاك. الذين يقولون تحريف القرآن يتفقوا معك في ايه؟ الذين يقولون بكفر الصحابة عدد أربعة يتفقوا معك في ايه؟ اللي بيتهموا نساء النبي ويتهكون عرض النبي يتهم يا عمي دولا مجوس مجوس اللي بيطلع لك ان اعظم ولي على ظهر الارض باللؤلؤ المجوسي ويكفر عمر يا عمي دول المسلمين يا اخي الله يحرقهم ويحرق اللي عايز يبقى معاهم ويحرق من يريد ان يتقرب منهم وينجينا جميعا. المهم شوف يا سيدي النقطة الخامسة تسمية المواليد باسماء فارسية. العربي ده اتولد له ابن يسمى فارسي تقول يسمى عمر سجن وما يتسماش ولا يبقى له اي سجل. سمى خالد سمى محمد لا اسم فارسي. تعال بعد كده تغيير اسماء المناطق بالاجماع. بعد كده اصدار جريده تصدر بالفارسي حتى الثقافه بالنسبه للصحف عايز تعرف الاخبار ايه فارسي مش كده بس. استولوا على جميع المكتبات العربيه والمتاحف العربيه وادخلوها الى طهران ثم صادروها ودمروها عشان ما يبقاش في اثر لاي شيء عربي على الاطلاق. بعد كده ودي اغرب حاجه عدم قبول شهاده اي عربي في المحاكم.
الله
اقليمهم بلدهم لا ما تبقاش عارف لك ليه لك اصل القاضي فارسي ما يفهمش اللغه العربيه فشهادتك لا تقبل. طب ما جيب مترجم يا حبيبي انت مستولى على ارض جيب مترجم
صحيح.
جيب مترجم. انما من كراهيتهم للعرب من كراهيتهم للغه العربيه من كراهيتهم للاسلام ينتقمون من هؤلاء. مش كده وبس. خلي بالك منع اي عربي من الالتحاق بالوظائف المدنيه والحكوميه وبعدين تشريد العرب وابناء العرب.
الاعدامات الاخيره دي اسباب
اي دي من ضمنها وتهجير ثم على فكره اعدامات بلا اسباب على الاطلاق.
حضرتك شفت الشباب وهم بيبتسموا اثناء
طبعا اصل معلومه عارف بيعملوا معاهم
ايه ويحيي اهلهم
بالضبط بيجيبوهم ازاي ده بدون اي طعم على الاطلاق. اعدم عشر كل ما يسمع ان في نشطان بيصلوا وعارفين ربنا والسنه اعدم 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 الى اخره. يا عم ده بيكرهوا الاسلام كراهيه. انا اسالك انا سؤال اليهود بيعملوا فلسطين الذي نراه وتقشعر
كل الافعال
لكن هل يصلون الى هذا المستوى الذي ذكرته الان؟ انا بسالك هل يصلون الى هذا المستوى؟ لا ابدا لا يعطوا لي آن ما إلى هذا المستوى. إيران أنجس دولة على ظهر الأرض. إيران إيدها ملوثة بابتلاع دولة إسلامية كاملة اللي هي الأحواز. إن كنا بنقول اليهود أخذوا فلسطين دول أخذوا إيه الأحواز. وبعدين أخطر من دي ضرهم في سوريا الوقت الإيدين الملطخة بالدم بدءا من اللي لابس لك البتاعة ومشي لك عامل لك إنه عارف ربنا وولاية الفقيه برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. هذا الذي أفتى بقتل أطفال سوريا وبانتهاك الأعراض هناك وقال أن الجهاد مقدس مع بشار. أسأل الله أن يدمر بشار وأن يحرق كبد بشار وأن يسقطه في أيدي المجاهدين هو ومن معه من الجيش النظامي والأمن الداخلي. أسأل الله أن يسقط علي خامنئي وأن يسقط أحمد النجاد وأن يجعلهما عبرة لمن يعتبر. وبعدين مش كده بس بعتب أكثر من 65,000 مقاتل هناك مع حزب اللات والعزة اللي مسكوا النصاب الأفك هذا بعت أكثر من 9,000 مقاتل الهالب اللي اتصنع عادل النملة لما كنت على قناة صفا الذي كان معه ثم فض الشراكة. أكثر من كده عايز أقولك دعك من هذه أيضا من الذي ابتلع 3 جزر من الإمارات
صحيح
ومن السلطة طبعا بدور الإمارات معهم لأن الإمارات شغالة معهم باقتصاد وبتاع مانيش دعوة بهم
أعلى تبادل تجاري
مانيش دعوة مش بلدنا
وإيران.
خلاصة المسألة من الذي ابتلع 3 جزر الإيرانيون. طيب أنت ابتلعت 3 جزر هنا وابتلعت دولة عربية كاملة أنت اللي عايز تحرر الأقصى لا لا أنت ولا اللي بيتفق معك من الفلسطينيين هتكونوا أبدا على قدر أمانة والمسؤولية الدينية. مش كده وبس، تعال معي انا هقول لك على حاجه اخطر من ذلك بكثير جدا. من الذي اشترك مع الصليبيين في غزو العراق؟ الم يقل الطحي نائب الرئيس الايراني الاسبق بالحرف الواحد لولا ايران لما دخلت امريكا العراق دخلنا معها بالميليشيات وبالحرس الثوري وبالقوات وذبحنا لهم السنه
ولا زال.
طيب قال الطحي لولا ايران ما دخلت امريكا افغانستان الخيانه من خلال الخطط اللوجستيه ومن خلال القتل والتعذيب المرسوه هناك ومهاله للامريكيين. أضف إلى لبنان، عملوا علاقة مع لبنان، خانوا لبنان، وقاموا مشكلين جواها حركة أمل الشيعي اللي قتلت 500 فلسطين وقتلت السنة هناك.
اللي خرج من رحمها.
خرج من رحمها حسن نصر الله الذي حسن نصر الله اللي هو جاي بقيادة حزب الله والعزة اللي فعل الأفاعيل بالمنطقة وقال أن انتماءه إنما هو لطهران الإسلامية وليس للبنان. سرقوا جزءا من دولة وحولوه دويلة داخل دولة مسلح. يحارب الدولة في أي وقت كان. طيب عملوها مع بتاع اليمن السابق وأمد حكين عليه ثم أظهر الحوثيين وشكل الحوثيين وضرب الحوثيين
وهي صعدة تشهد
وأعطوهم بالسلاح أعطوهم السلاح والأموال وكان فبدأ الحوثيون في قتال السعودية واليمن في أن واحد وأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء
وتحولت الحوثية من الزيدية إلى الاثنى عشرية
وأبشع مجزر اللي مش عايزين ننساها ما يحدث في سوريا من النظام الإيراني. إذا أي إنسان يقر إيران على أي علاقة مع هذا النظام مع نظام غير ماشي مع هذا النظام خائن لله خائن للوطن خائن لكل القيم والأعراف. ثانيا بالنسبة لحزب الله والعزة إنما هو جزء من إيران الأيدي ملطخة بالدماء. ولذلك أنا كل ثقة في الدكتور محمد مرسي رجل عاقل جدا ورجل محترم جدا وأنا دعمت من أول لحظة بكل ما أمتلك ولا زلت معه وسأبقى معه إن شاء الله وهو يحفظ القرآن ورجل يعني ضده يعني حروب كثيرة جدا من كل اتجاه وسنصبر معه وسنصبر على هذه. لكن أنصحه وأقول لا تنشئ علاقة مع إيران أو حزب الله وإلا خسرت الكل يا دكتور محمد ونحن نحبك في الله
وأنا أحبك في الله فضلت الدكتور. وأخرج لفاصل حتى نستعيد يعني الهدوء من جديد حتى ندخل على كيف نكون من الذاكرين ونستقبل شهر رمضان. اسمحونا بهذا الفاصل فاصل ثم نعود نستكمل معكم باقي أحداث الصراع الكبير. انتظرونا وابقوا معنا.
البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر. كبير أمام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المفر.
إلى دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة. وأذكركم بخطبة الجمعة القادمة بعد غدا إن شاء الله بإذن الله هتكون في المسجد الكبير بطبل بطريق عزبة البرج بدمياط. المسجد الكبير بطبل طريق عزبة البرج بدمياط. وطبعا يعني أعتقد أن الخطبة القادمة ستكون يعني بها العديد من الموضوعات التي هي تدور الآن على الساحة وكم تحوي الساحة من أحداث. وطبعا أيضا من ضمن هذه الأحداث هو الضيف العزيز القادم، الضيف العزيز الذي يأتي إلينا من العام إلى العام، الثروة القومية للمسلمين.
أي نعم الله.
هذا يعني في تقديري أنه الثروة القومية موسم رباني هو شهر رمضان عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. واللهم أدركنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم أمين وتقبله منا وأعنا عليه على صومه وقيام ليله اللهم أمين يا رب اللهم بلغنا رمضان حتى لا يسقط منا سهوا في خضم هذه الأحداث وما أكثر الأحداث على مستوى المحلي والإقليمي والدولي. فلنأخذ فاصل مع رمضان وكيف نكون من الذاكرين وكيف نستثمر هذا الشهر ويمكن دي هتكون جزء لنا يعني في أغلب الحلقات القادمة حتى يأتي رمضان.
أنا أبدأ بحتة لطيفة الأول جدا فضل. عشان نبتعد الأول وما نيجي نقول عشان نكون من الذاكرين زي ما حضرتك بتقول
الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله أن يطمئن قلوبنا. ولذلك أنا بلتقط أنفاسي هدوءا عشان أقدر أوصل هذا الأمر كما ينبغي بإذن الله. وقبل ما أوصله أقول للناس كلتها، أنتوا عايزين آية من آيات الله، أنا أجيب لكم آية من آيات الله في الذكر، حتى لا يقال أن الأمر مقصور على الإنسان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء في هذا الكون مسخر مذلل لله جل وعلا، والكل يذكر والكل يسبح. أجيب لك أعجب حاجة عشان مجا أقول للناس يقول تقيل علي الذكر، لا 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 لا، أجيب لك أنا بقى حتى بالنسبة للحيوان. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر، ولي أنا عايز إخوة تراجع وراي بالحرف الواحد، ذكر الإمام الحافظ المحدث ابن حجر في إنباء الغمر، في إنباء الغمر في المجلد 7 صفحة 117، أنا بقوله المجلد 7 الصفحة 117، أحداث سنة 816 هجري، أحداث سنة 816 هجري. في هذه السنة بقولك وقعت غريبة جدا بمكة، في حاجة وقعت غريبة خالص بمكة المكرمة كان عجيب، وهي أن جمالا، رجل جمال من اللي بيأكل الجمال بيأجرها يا عم الشيخ، تروح من مكان وتيجي المكان، لو أنت عارف ما كانش فيه سيارات ولا كان فيه كذا، من الإبل إلى الأبل وقلب سلم،
كان هو ده الأسطول،
كان ده الإبل. المهم الجمال ده عشان ما حدش يقول ده قصة أسطورية، لا كان اسمه حسن الفاروثي. الفاروثي هذا الرجل كان يكري الجمالة في طريق مكة، من مكة إلى غيرها إلى آخر، وبالذات في العمرة والحج. طيب الراجل ده شاف كده جمل عنده قد أسن، رأى بعض الجمال قد أسن، يعني عجز الجمل وخلاص، قال لك لا الجمل ده يروح مني، هو كده هو يموت، لا أنا أذبحه واستفيد به، أنا أذبحه أعقره وأستفيد به وأشتري بثمنه كذا. المهم ربطوا وأمجروا لغاية المجزرة في مكة المكرمة، ودي كانت قريبة جدا من المسجد الحرام. على طول الجمل وهم ربطينه أمن فك من ذلك وجرى هرب، راح فين؟ دخل المسجد الحرام، أغرب كائنة سنة 16 هجري. شوف أنا بقول هذا هو بالنص، أغرب كائنة دخل المسجد الحرام مع الشيخان، ولما دخل المسجد الحرام ذهب إلى مكان الطواف
كمان.
أي شوف بقى الأمر كبير، علم بذلك الأمير، قامت الدنيا ولم تقعد. أم القاضي جمال الدين ابن ظهيرة، شوف الأسماء، جمال الدين ابن ظهيرة، قال لهم لا حولوا بينه وبين الطائفين، ما تمكنوش من الطواف، هيقتل على الناس، هيموت الناس، تعرف الجمل لما يغضب
هيعمل حاله من الفزع،
لا وبياكل ويعض ويضرب وكده، يبقى ما هو غضبان. اياكم الحرس. المهم فضل صامد جدا حتى دخل عليه الثلث الاخير من الليل، هجم على مكان الطواف، هجم من الحراس ولم يتمكنوا منه، ام دخل الطواف لم يؤذي فردا، فاخذ يطوف حول الكعبه حتى اذا اتم 3 أشواط ذهب الى مكان كان يسمى مقام الحنفيه، إلى مقام الحنفية، فبرك فيه، فذهبوا إليه فنظروا فإذا هو قد مات.
سبحان الله،
قد مات عم الشيخ، سقط ميتا في مقام الحنفية، ودي أغرب كائن وبإسناد ليس فيه ضر ولا يد أحد.
الشاهد
هذا جمل، علم بعقره، كله بيخاف الموت، كله بيخاف من القتل طبعا، فار هذه غريزة يا مولانا، أنا أعرف واحد يتبعني أنا استنى وقوله تعالى بسم الله، لا هجري. هذه خلاف ما جاء في القرآن في حالة واحدة، هذا لأن بنبي مع نبي اللي هو سيدنا إبراهيم مع إسماعيل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرهم بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وكذا حتى ان ابراهيم خايف، سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم، جاي اسماعيل صلى الله عليه وسلم لسه بلغ السعي يا دوب يمشي، يا دوب يمشي عيل صغير الله، وبعدين يجي ينظر في وجهه وعايز يذبح، ده اب يا اخي، ده اب ومعايز سكين، فشوف ابنه يقول له ابتاه اطرحني على بطني حتى يكون وجه الارض، حتى اذا نظرت الى وجهي تاثرت عشان ما تتاثرش، ولذلك شوف يقول له ايه، يا ابت افعل ما تؤمر، طيب اللي بلغ السعي يا ابت افعل ما تؤمر، يبقى هذا نمط خاص من قال يدوش على الإطلاق ولا يجوز محاكاته
ولا يجوز القياس عليه
أبدا على الإطلاق، ولذلك
لأنه مقام النبوة
بالضبط. يجي الجمل ده لما فر وبعدين يقف كده يشاهد الطائفين حول الكعبة حول بيت الله الحرام، يفضل واقف لغاية ما ثلث الليل يدخل عليه، يقوم يهجم، عارف ان الحراس ممكن يضربوه، ممكن من يرميه بسهم إلى غير، لا دخل وبعدين ما أصابش حد عشان ما يرعبهمش، لما لقوا منه الهدوء والأمان سبوه عشان ما ينفروش على الناس، قاعد يطوف 3 أشواط، أم جاء عند مقام الحنفية برك
كان انتهى الأمر.
سبحان الله.
هو يسبح الله، هو يذكر الله جل وعلا، ويطوف حول الكعبة.
إذن الذكر ليس حكرا
أبدا
علينا فقط كبني آدم
أبدا يعني. الله يبارك في عمرك، ده احنا يجب نتعظ من هذه الآيات. ولذلك أنا أتبعك كائنة عجيبة غريبة ليه؟ على أساس أدخل لك إذا كان هذا فاتعظ أنت. صحيح. ولقد كرمنا بني آدم.
صحيح.
بعد كده أجيب ترجمة عجيبة لابن الإسماعيلي. هذه الترجمة في سير أعلام النبلاء الجزء 17 صفحة 88 للأحبة الذين يراجعون قلبي. جزء 17 سير أعلام النبلاء صفحة 88.
لا تنسى طلبة علمك يا فهو.
لا الأفضل مني إن شاء الله. ابن إسماعيل العلامة شيخ الشافعية مولانا، اللي هو يعني أهل العلم تكلموا عنه إنه كان صواما، كان قواما، كان صالحا، كان لسانه لا يفطر عن ذكر الله أبدا. هذا رجل عجيب، كان يسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمته كل حاجة، ويسأل الله جل وعلا ألا يتوفى إلا وهو في طاعة، وخاصة في الصلاة. رجل جه في صلاة المغرب في يوم، وبعدين حس من نفسه ثقل، بس ما فيش يعني لا سكرات ولا كرب ولا أي شيء على الإطلاق. قال عجلوا بي، عجلوا بي إلى المسجد، عجلوا بي. فأم معجل به إلى المسجد فبسرعة يكبر، عشان قال ليه ممكن الروح تأتيه، وحس بأمر لكن ما عليه كرب، فخايف ان تأتيه المنية قبل ما يدخل في تكبيرة الإحرام، فكبر بسرعة تكبيرة الإحرام لما دخل وقت الصلاة، ثم افتتح بفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، شوف إياك نعبد، واشتدت عليه وإياك نستعين، فخرجت روحه.
سبحان الله.
كرامة من الله جل وعلا لهذا الذاكر الذي لا يفطر لسانه عن ذكر الله جل وعلا.
سبحان الله.
الوقت حاجة؟
هذا احنا يعني انتهى الوقت. طيب. ولكن طيب. مستمرين في حلقتنا القادمة ان شاء الله.
طيب.
في برضو التذكير برمضان ومثل هذه القصص وهذه الروائع، وهيكون معنا طبعا ضيف حضرتك الشيخ دكتور خالد الجندي ان شاء الله. وده تنويه لمشاهدينا الاثنين القادم ان شاء الله، سيجمع يعني سيكون لقاء يعني على مستوى القمة زي ما بيقولوا، صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي وفضيلة الشيخ خالد الجندي، وأيضا سيكون حوارنا حول استقبال رمضان وهذه الصور وهذه الروائع من التراث حتى نكون من الذاكرين ونستقبل رمضان.
مبشر برضو الأحبة أن الشيخ محمود الزغبي أسأل الله أن يزيده علما وأدبا وخلقا، وهو أفضل مني، هيكون له سلسلة في رمضان تحت عنوان لطائف وأحكام الصيام.
ما شاء الله. طبعا يعني فضيله الدكتور محمود الزغبي، الشيخ محمود الزغبي يعني من اهل العلم الذين يعني بشهد لهم بالكفاءه،
ويكون لنا حلقه معك انا والشيخ محمود والشيخ احمد الزغبي والشيخ عبد اللطيف الزغبي، احنا سميناها يعني مجلس العائله، هتبقى معك ان شاء الله حلقه في مطلع رمضان
ان شاء الله باذن الله. هذا يعني شرف لي طبعا صاحب الفضيله طبعا ان اكون مع آل زغبي جميعا، فآل زغبي هم اهل علم طبعا ونقتدي بهم، وانتم اساتذتنا. أنا لا يسعني إلا أن أشكر فضلتك مرة تانية، وأنبه بس خطبة الجمعة ستكون بالمسجد الكبير بطبل طريق عزبة البرج بدمياط، والاثنين القادم إن شاء الله سيجمعنا اللقاء مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي والشيخ خالد الجندي، إن شاء الله انتظرونا في هذا اللقاء، وفي مطلع رمضان سيكون لنا لقاء مجمع مع آل زغبي.
شرف لينا.
الشيخ محمد عبد الملك الزغبي والشيخ محمود والشيخ عبد اللطيف والشيخ أحمد، سيكون لقاء مجمع وإن شاء الله بإذن الله سيكون لقاء ممتع. في النهاية بشكركم وبشكر مرة تانية صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي لهذا الحضور، والشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. قبل ما أسيبكم بلغكم تحيات فريق العمل، خالد النجار في الإخراج، ومصطفى ياسين وسليم راتب ومحمد العال ومحمد عمارة في التصوير، وأحمد عويس ومحمود محمد من الفريق الفني، وهذا هاني الدباني يحييكم وإلى اللقاء.
كبير أمام البشر، جهاد مهير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص